أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: التعريف بدعاء الافتتاح. اللهم من علينا بالتوفيق للصيام والقيام، واجعله أفضل شهر رمضان يمر علينا ونوفق للطاعات فيه. في البداية، يطل شهر ضيافة الله تعالى والأجواء العامة في العالم الإسلامي بالخصوص أجواء بدرية بامتياز. ما أريد أن أقوله باختصار: مهما تكون الصعوبات والعقبات، فإن هذه المسيرة المهدوية المباركة بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه سابقا، ثم بقيادة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظله، هذه المسيرة تنتقل من نصر إلى نصر. ولقد مررنا في المراحل السابقة بأصعب بآلاف المرات، إذا لم يكن بالملايين، مما هو عليه الوضع الآن، ومع ذلك وفق الله تعالى لتجاوز الصعوبات. وهذا ما أكد عليه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله عندما أكد مؤخرا على معنى الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بمجرد أن نقارن بين مراحل سابقة والمرحلة التي نحن فيها، نجد كما أكد سماحة أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن أن المسيرة الآن أقوى بكثير، ولا ننتظر إلا الانتصارات بحوله تعالى. نعم، ستكون هناك آلام كما يحصل في البحرين وكما يحصل من سنوات في اليمن، لكن طبيعي إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. المهم، في مشتبك القناة وفي قلبي الوطيس أن نعرف أننا أصحاب مسيرة مؤمنة تقوم على توحيد الله تعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من خلال التزام أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما أجمع عليه المسلمون: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. مسيرة التوحيد، مسيرة الإيمان، مسيرة محورها شهر رمضان المبارك، ومحور شهر رمضان المبارك تقوى الله وطاعته عز وجل والتقرب إليه ببناء العلاقة به على أساس الحب وليس فقط على أساس الاعتقاد الجاف. فالاعتقاد بالله عز وجل واجب، إلا أن حب الله تعالى أوجب. ولا يوجد مجال لتعزيز الحب، تعميق حب الله عز وجل فينا كمجال ضيافة الله سبحانه وتعالى. عادة موسم الضيافة، أي ضيافة، هو موسم أنسب من غيره لتعزيز الحب وتعميق الحب. كيف يتم تعميق حب الله عز وجل في قلوبنا والأرواح والنفوس في شهر رمضان؟ يجب أن نتنبه لآداب الضيافة، آداب ضيافة الله سبحانه وتعالى، للمراسم الأبرز في هذه الضيافة الإلهية. يعني بمجرد أن يدخل شهر رمضان هناك مستحبات ورد الحث عليها والتأكيد. هذه المستحبات هي مراسم الضيافة، بالإضافة إلى وجوب الصوم وحرمة المفطرات وما شابه. هذه المستحبات هي الأبرز والأكثر في هذه الضيافة الإلهية. الأدعية المختلفة التي ورد التأكيد عليها أن تقرأ عند رؤية الهلال هي نموذج لمراسم الضيافة الإلهية. الدعاء الذي يدعى به بعد كل فريضة، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، إذا نشيد ضيافة الله عز وجل، إذا ترنيمة ضيافة الله سبحانه وتعالى. وطبيعي جدا أن المشارك في ضيافة تتسع مدتها وتتعدد برامجها، قد يشارك في برنامج ولا يشارك في برنامج آخر، وقد يكون بعض الضيوف من عدم شد الهمة والتنبه واليقظة، بحيث أن أكثر المراسم تفوتهم. في المقابل ينبغي للمؤمن خصوصا في هذه المسيرة المجاهدة التي جمعت بين الجهادين الأكبر والأصغر، ينبغي للمؤمن أن يتنبه لمراسم شهر رمضان وخصوصياتها. من هذه المراسم البارزة والأبرز دعاء الافتتاح، من هذه المراسم الأبرز الأدعية التي تأتي بعد دعاء الافتتاح ونقرأها عادة من قبيل اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، أو من قبيل أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه، أو من قبيل إلهي ربح الصائمون إلى آخر الفقرة، بالإضافة إلى نشيد الوجود كله في أدعية زبور أهل البيت صحيف السجادية، دعاء السحر للإمام السجاد سلام الله عليه. طبعا بين قوسين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول أنا وأنت لا نستطيع أن نقرأ دعاء السحر كله، فلنقرأ بعض فقراته بعض مقاطعه، المهم أن يتفاعل القلب مع هذه المضامين. من أبرز مراسم ضيافة الله عز وجل دعاء البهاء الذي ورد حوله في بيان فضله ما لم يرد حول دعاء على الإطلاق عن الإمام الباقر عليه السلام: لو علم الناس ما في دعاء البهاء لاقتتلوا عليه بالسيوف. شو هالعظم الموجود، شو هالأسرار. طيب إذا كان الإمام الباقر سلام الله عليه الذي يعبر عنه عبد الله المسدد أبو مصطفى الإمام الخميني رضي الله عليه في وصيته نفخر بأن من أتباع الإمام الباقر الذي لا يعرف كنهه إلا الله ورسوله والمعصومون. الإمام الباقر سلام الله عليه يحدثنا عن دعاء البهاء فيقول: لو علم الناس ما فيه لاقتتلوا عليه بالسيوف. ويأتي شهر رمضان ويذهب ولا كأن لنا علاقة بدعاء البهاء. طيب، بالإضافة إلى الصلوات الكثيرة التي ورد الحث عليها، طيب على الأقل واحد هناك صلاة مختصرة ركعتين وزعناها ونوزعها إن شاء الله بشكل عام ليليا، يعني يكون متناولكم بعض التعريف بهذه الصلاة. صلاة ركعتين ومن جلوس قادر يصليهم الإنسان، الحمد مرة قل هو الله أحد ثلاث مرات بس، وبعدها في أذكار مختصرة، يعني دعاء سطر ونص، وكم مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، وتسبيحات الأربع سبع مرات وبس. هذه صلاة في كل ليلة من شهر رمضان. هناك مراسم ينبغي التنبه لها، وينبغي أن يحرص الإنسان على أن يأخذ بنصيبه الوافر منها، ويكون هذا النصيب في خط بياني تصاعدي. طيب، أقف الآن عند دعاء الافتتاح لتعريف موجز به. في بعض السنوات الماضية تم الحديث بالتفصيل، وخصوصا فقرات الأدعية الملحقة بدعاء الافتتاح تم شرحها شرحا وافيا، مثلا: وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، موضوع حديث كان، وهكذا الفقرات الثانية لكل فقرة كان هناك حديث مستقل. لكن لاحظت أننا كثيرا ما نقرأ الدعاء وتكون هناك مفردات لا نعرفها. أحببت أن أقف عند شرح يركز على ألفاظ ومفردات الدعاء، مع إعطاء فكرة عن الفقرة بالشكل الذي يناسب. وأحببت أن يكون المدخل إلى ذلك عبارة عن تعريف بالسند ومصادر دعاء الافتتاح. السبب أننا نتيجة الغزو الثقافي نعاني من مشايخ وسياد، وللأسف يعني لهم معرفة ببعض علم الرجال، ويعرفون شيئا ويجهلون أشياء، وبصير يقول لك سند شو ما السند، فتكون النتيجة أن هذا الدعاء العظيم ربما يقرأ في المساجد والشيخ ما خصه بالدعاء، الشيخ بده يجي بده يلقي كلمة، دعاء ملأ فراغ ملأ وقت حتى يصير الوقت الطبيعي هذا الدعاء ليس هذا محله. وصل الأمر في بعض قنواتنا الإسلامية في إحدى السنوات إلى حد أنه يخلوا دعاء الافتتاح وقت الأكل مع ضرب الملاعق والصحون، لأنه بعدها بدهم يخلوا في برنامج فكاهي بده ينحط بالوقت ويأخذ راحته. إذن نحن بحاجة إلى التعريف بأهمية هذا الدعاء وعظمة هذا الدعاء. هذا الدعاء تربت على معانيه أجيال المؤمنين. هلا روح شرق الأرض وغربها وين ما في مؤمنين موالين ويقرأ هذا الدعاء بينهم، صح أنه بأوساط كثير بيخلوه لملء الفراغ، بس في ناس بيعنيهم هذا الدعاء. بتشوف أنه مثلا فقرة فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيما تحفر في قلوب الآلاف عشرات الآلاف، أو على الأقل في كل مكان عدد من الناس عشرات مئات في كل مكان، بحيث المجموع بصير آلاف وعشرات الآلاف وأكثر. أما في إيران فحدث ولا حرج، أصلا تفاعلهم مع تفاعل الشعب الإيراني مع الأدعية والمناجات تفاعل من نوع آخر بيخلي واحدنا يقول إنه حقيقة أنا مؤمن. إذا هذا الإيمان بهالشكل حقيقة أنا مؤمن. يعني تسمع المناجات الشعبانية في أي مكان وتسمعها في إيران فإذا أنت أمام حقيقة من نوع آخر. طيب هذا بيدل على تفاعل ناتج عن علاقة دائمة. هذا اللي أنا بدي ركز عليه، أن لا تكون علاقتنا بدعاء الافتتاح علاقة عابرة، أو أنه هذا دعاء منقرأ بعض المرات. إذا رحنا على المجلس وكان في دعاء منقرأ، إذا ما رحنا ما منقرأ. لا، مش هذا موقع دعاء الافتتاح. هذا من مراسم الضيافة الإلهية الأبرز. كثير من فقرات هذا الدعاء هي عبارة عن منهاج حياة. أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم. هذا منهاج حياة. ألا بيجينا بعض التوضيح إن شاء الله أو بالحديث القادم. بالنسبة لمصادر الدعاء وسند الدعاء، أورد هذا الدعاء الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد صفحة 577، قال: دعاء كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، إلى آخر الدعاء. وأورده الشيخ الطوسي أيضا في تهذيب الأحكام جزء 3 صفحة 108، قال: كتاب تهذيب الأحكام اللي هو محور أبحاث الفقهاء من وقته وإلى الآن، وكم ألفت كتب حوله. قال الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام: وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره، وهو: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت. هون في ملاحظة، أنه في مصباح المتهجد في أيقنت مش وأيقنت، والفيض الكيشاني نقل عن مصباح نقل عن شيخ الطوسي أيقنت، لكن شيخ الطوسي في التهذيب يقول وأيقنت، يعني هذا الواو موجودة في تهذيب الأحكام. طيب، السيد ابن طاووس عليه الرحمة في إقبال الأعمال جزء 1 صفحة 138 أورد هذا الدعاء، دعاء الافتتاح، مسندا بسند الشيخ الطوسي، لم يذكر سندا لا في المصباح ولا في تهذيب الأحكام، وإنما قال وتدعو. طبعا لما الشيخ الطوسي بيقول هيك يعني هو يدعو إلى التزام هذا الدعاء والدعاء به. سيد بن طاووس نقل السند، السند عن ابن أبي قرة عن فلان عن فلان، تعبير السيد هكذا: فصل في ما نذكره من دعاء الافتتاح وغيره من الدعوات التي تتكرر كل ليلة إلى آخر شهر الفلاح. فمن ذلك الدعاء الذي ذكره، يقصد ابن أبي قرة، وإذا عالم صاحب كتاب وموثق، يعني في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي نص على توثيقه: حدثني فلان عن فلان، هذا فلان الأول لم أجد له ترجمة والظاهر أنه غير مذكور، لكن ثقة ينقل عنه وهو ينقل عن ثقة جليل اللي هو محمد ابن نصر السكوني. النتيجة حتى لا ندخل هنا، الأمور مكتوبة، بس خلاصة الكلام أنه السند معتبر وعلى قاعدة تصحيح السند بالمتن الوضع يختلف جدا. القاعدة يذكرها الإمام كشف الغطاء نقلا عن بعض أساتذته: طالما صححنا السند بالمتن. إلى أن يقول في السند ورد أنه فلان عن فلان عن فلان إلى شخص من أقارب العمري اللي كان السفير الأول للإمام المهدي أرواحنا فداه، أحد أقاربه اسمه أحمد ابن محمد ابن عثمان، بيسأله هذا الثقة الجليل محمد ابن نصر، بيقول له بدي أدعي اللي كان قرايبك العمري ينقلها من الناحية، إنه هالأدعية خرجت من الناحية، فهذا اللي هو من أقارب العمري نقل لهذا الثقة الجليل محمد ابن نصر هذا الدعاء. بيقول سألت أبا بكر أحمد ابن محمد ابن عثمان البغدادي رحمه الله أن يخرج إلي أدعية شهر رمضان التي كان عمه أبو جعفر محمد ابن عثمان ابن السعيد العمري رضي الله عنه وأرضاه يدعو بها، فأخرج إلي دفترا مجلدا بأحمر فنسخت منه أدعية كثيرة وكان من جملتها وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان، فإن الدعاء في هذا الشهر تسمعه الملائكة وتستغفر لصاحبه. إذن سفير الإمام سلام الله عليه أخرج هذا الدعاء، دعاء الافتتاح منقول عنه. سيأتي معنا أن العلامة المجلسي رحمه الله عندما ينقل الدعاء ينقله عن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني هو يفهم من هذا الكلام أن هذا الدعاء خرج من القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. وسيأتي معنا أن أحد علمائنا المتأخرين الذي يمدحه المرجع الكبير الشهير السيد إسماعيل الصدر العاملي، هذا العالم يقول هذا الدعاء دعاء الافتتاح كتبه الإمام المهدي وأمر شيعته أن يقرؤوه. طيب خلينا هلأ قبل ما نوصل لكلام صاحب البحار بالتسلسل التاريخي، شيخ الكفعمي أورد دعاء الافتتاح في المصباح صفحة 578 وهذا لفظه يستحب، بيعرفوا المعنيين بالتدقيق بكلمات العلماء، العالم لا يقول يستحب إلا إذا ثبت السند عنده، يستحب أن يدعى في كل ليلة منه بهذا الدعاء: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. أيضا الكفعمي في البلد الأمين صفحة 193 وادعو في كل ليلة منه بهذا الدعاء: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. وكما لاحظنا أن الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد لا نجد وأيقنت، نجد أيقنت بدون الواو لكن بالتهذيب في وأيقنت. الشيخ الكفعمي في نسخة المصباح لا يوجد واو لكن بالبلد الأمين الواو موجودة. إذن بدي يكون المسألة من عادة هكذا يدقق علماؤنا في عبارات الأدعية التي ورد التأكيد عليه. أصل إلى ما تحدث به العلامة المجلسي أولا في كتابه ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار. يعني شو كتاب التهذيب؟ هل للشيخ الطوسي ألف العلامة المجلسي كتابا حوله، ولما مؤلف كتاب حول التهذيب بده يوصل لما أورده الشيخ الطوسي عن دعاء الافتتاح وبده يتكلم حول دعاء الافتتاح. العلامة المجلسي سمى كتابه اللي هو شرح لتهذيب الشيخ الطوسي سماه ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، يعني كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. الجزء الخامس صفحة 124 يقول العلامة المجلسي قوله، يعني قول الشيخ الطوسي: وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة. بيقول أقول: روى السيد ابن طاووس قدس الله سره هذا الدعاء من كتاب محمد ابن أبي قرة قال حدثني فلان إلى العبارة اللي قرأت قبل شوي، فأخرج إلي دفترا مجلدا بأحمر فنسخت منه أدعية كثيرة، وكان من جملتها، انتبهوا هي العبارة اللي راح أقولها هلا بعد شوي عبارة مهمة جدا وتدعو هذه بأصل الدعاء، يعني كانت في الدفتر المجلد بأحمر، يعني خرج هذا الكلام من الناحية، وتدعو بهذا الدعاء كل ليلة من شهر رمضان، فإن الدعاء في هذا الشهر تسمعه الملائكة. طبعا الملائكة بما أتاهم الله بيسمعوا على طول، بس السماع هون كأنه المقصود في العناية الاهتمام، كيف واحد مثلا بيكون معرض عن التاني والآخر يقول له، يعني المعرض عنه يقول له اسمعني، هو سامعه بس اسمعني يعني أقبل إلي، يعني اهتم فيه، أعطيني مجال. الملائكة في هذا الشهر في عناية خاصة، تسمع الدعاء وتستغفر لصاحبه وهو اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك إلى آخر الدعاء. طبعا في كتاب ملاذ الأخيار في تهذيب الأخبار أورد العلامة المجلسي شرحا لمفردات الدعاء بمقدار تقريبا صفحة ونص، شرح لمفردات الدعاء. طيب في كتاب البحار العلامة المجلسي جزء 24 صفحة 166 قال الإقبال نقلا عن كتاب محمد بن أبي قرة بأسناده عن محمد بن عثمان العمري عن القائم عليه السلام من أدعية ليالي شهر رمضان، يعني ذكر أن الدعاء مش مجرد خرج من الناحية، لا، هذا الدعاء عن العمري عن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا في كلام العلماء أنه كيف يمكنه أن يستنتج ذلك أو لا، ليس هنا مجال بحثه. الفيض الكاشاني من كبار علمائنا في كتاب الوافي جزء 11 صفحة 406 نقل عن تهذيب الشيخ الطوسي، تدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره، وهو اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. وأورد الدعاء إلى فقرة اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، هذه ملحقة بدعاء الافتتاح، بس آخر دعاء الافتتاح بصير ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين، بعدها بصير أدعية ملحقة بدعاء الافتتاح ليست من دعاء الافتتاح. وعادة مثلا مفاتيح الجنان بتشوف الحادي عشر هو دعاء الافتتاح، دعاء اللي بعده اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا مكتوب الدعاء الثاني عشر، يعني هذا دعاء آخر. لكن هذه الأدعية الملحقة ضروري جدا أن نهتم بها ولا نفوتها لعظيم المعاني الموجودة فيها، ونعتبر أنها من أبرز مراسم الضيافة الإلهية حقيقة. بختم باستعراض آراء العلماء برأي عالم اسمه إبراهيم ابن المحسن الكاشاني، ألف من العلماء المتأخرين، ما له علاقة بالفيض الكاشاني، شيء آخر، بس أنه من كاشان، ألف كتابا اسمه الصحيفة المهدية، الصحيفة الهادية والتحفة المهدية، الصحيفة الهادية والتحفة المهدية، صفحة 103 يقول دعاء كتبه القائم، كتبه القائم روحي فداه إلى شيعته وأمرهم بقراءته في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. هذا الكلام مش واضح من السند اللي مر معنا، هذا الكلام إما أن يقوله إنسان جاهل ما عارف شو عم بيقول، لأنه شاف أنه روي عن الناحية فهو قال كتبه القائم، أو يقوله إنسان عالم عنده إشارات قرائن قدر يفهم منها ويتكلم رغم علمه وفضيلته بهذا الجزم، دعاء كتبه القائم روحي فداه إلى شيعته وأمرهم بقراءته في كل ليلة من ليالي شهر رمضان: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين، إلى آخره. طيب، كيف نعرف أن هذا الكلام كلام إنسان عادي والله كلام عالم؟ الملفت تعبيره كتبه القائم روحي فداء. إذن لازم نتعرف على الكتاب ونتعرف على الكاتب حتى نقدر نرجح شيء. الاسم الكامل للكتاب كما ورد في الذريعة الشيخ أغا بزرق الطهراني: الصحيفة الهادية والتحفة المهدية للشيخ إبراهيم ابن محسن الكاشاني، طبعت 1318 هجري، فيها التوقيعات والأدعية والزيارات الواردة من الناحية المقدسة. أولها هي الصحيفة: يا من تحيرت في أشعة أنواره كذا. طيب، هذا الكتاب من هو المؤلف؟ المؤلف بموسوعة مؤلفي الإمامية، جزء واحد صفحة 354: إبراهيم ابن محسن عبد المحسن الكاشاني الغروي، يعني إبراهيم بن محسن أو ابن عبد المحسن، حط بين قوسين، حاطط ثلاث نقاط إلى 1345 هجري، يعني وفاته 1345 هجري، ومر معنا أن الطباعة كانت 1318. يقول: عالم ديني له اطلاع واسع على الحديث، أقام بمدينة النجف. أكثر من هذا نجد في مقدمة هذا الكتاب الصحيفي أن هذا العالم اللي بيقول دعاء الافتتاح كتبه القائم وأمر شيعته أن يقرأوا به مش إنسان عادي. نجد في مقدمة الكتاب ما نصه: كلمة قيمة رائعة حول الصحيفة المهدية لسماحة المجتهد الأكبر والفقيه الأشهر المرجع الأعلى في الفتوى والتقليد الإسلامي في عصره، آية الله العظمى الإمام الراحل سيدنا ومولانا السيد إسماعيل الصدر العاملي أنار الله برهانه، من كبار المراجع في العراق، وعاملي آل الصدر، يعني من أجداد الشهيد الصدر الأول والصدر الثاني. السيد إسماعيل الصدر هو كتب حول الكتاب والمؤلف. إذن هذا العالم اللي بيقول دعاء الافتتاح كتبه الإمام، هذا أولا ورد كلامه في كتاب رآه سيد إسماعيل الصدر، وهو أيضا تكلم سيد إسماعيل الصدر عنه. يقول، هذه عبارات المرجع الجليل سيد إسماعيل الصدر: نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المؤمن، كأنه كاتب تقديم للكتاب، تقرير للكتاب، تعريف بالكتاب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المؤمنين للمواظبة على قراءة هذه الدعوات والاستغاثات والزيارات والتوقيعات التي كانت منسوبة، يعني التي هي منسوبة، ما عم بيقول أنه هذه ثابتة قطعا، عم بيقول منسوبة إلى صاحب الأمر عليه السلام، وأن يمن علينا وعلى مؤلفها العالم الفاضل الموفق للثواب بإدراك حضوره، وجعلنا من جملة أنصاره وأتباعه. إذن هذا عالم فاضل بيشهد له مرجع وعم بيقول بشكل الجزم. طبعا كل هذا مش دليل علمي أنه نحن نبني عليه، وإنما يرفع قوة القرائن بحيث أنه بحساب الاحتمالات بصير عندنا تراكم ملفت للنظر يجعلنا نقف عنده. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه السند، أنه المتن دقيق جدا ينسجم مع الثوابت، حينئذ نستطيع أن نطمئن إلى أن هذا الدعاء معتبر وينبغي الاهتمام به بأقصى درجات الاهتمام. وأما شرح المفردات وما يرتبط ببيان بعض الأفكار الكلية والمحورية حول الدعاء، فأترك ذلك بحوله تعالى إلى لقاءات قادمة، والحمد لله رب العالمين. أختم بضرورة أن ننتبه لاستثمار وقتنا في شهر رمضان. في شهر شعبان مر معنا أنه الإنسان لازم يبدي بالاستعداد لشهر رمضان ويترك ما لا يعنيه. جاء الوقت الذي ينبغي أن نترك ما لا يعنينا ونهتم بما يعنينا. في عنا بالدرجة الأولى ترك الحرام، أهم ما ينبغي أن نحرص عليه. نحن دخلنا إلى ضيافة إلهية، واحد كرمك ودعاك إلى بيته، فعلى الأقل أن لا تسيء إليه، لا تتمرد عليه في بيته في محضره. المعصية في شهر رمضان خطيرة جدا، خطيرة. تصور أن واحد أساء إليك كثيرا وأنت قررت أن تتجاوز الإساءات وتوجه إليه الدعوة لتحترمه وتدعوه مع المدعوين الذين تحترمهم، وجاء وبدأ يتمرد عليك في بيتك، أي معصية منه، أي صرخة بالزوج بالولد بحدا. خلينا هالشهر نشتغل نحن عبيده والأمر بإيد، خلينا نشتغل نتأسى بالإمام السجاد سلام الله عليه، أنه لم يكن يحاسب عبدا ولا جاري على خطأ نهائيا، ويكتبون عنده على دفتر آخر الشهر آخر شهر رمضان، يجمعهم ويجلس في وسطهم ويقول أنتم أخطأتم كذا، أنت أخطأت، أنت أخطأت كذا كذا، صحيح. ثم يقول أنا سامحتكم، ادعوا لي أنه يا ربي اغفر لعلي بن الحسين كما سامحنا وغفر لنا. خلينا نشتغل عبيد مع الله عز وجل، خلينا نأسس العبودية في قلبنا في شهر رمضان، نطلع من التمرد والتفرعون. الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم، الله سبحانه وتعالى يريدنا، ولذلك إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولذلك جعل لنا شهر رمضان، أتاح لنا هذه الفرصة العظيمة، بل الفرص العظيمة. فلنعرف كيف نصل إلى بركات الشهر. الأساس ترك الحرام، حتى إذا واحد ما بده يعمل ولا مستحب، وإنما الواجب يصوم ويترك الحرام، هذا يحصل على درجات عالية جدا. بينما إذا أكثر من المستحبات ولم يهتم بمراقبة نفسه بترك الحرام، قد تكون النتيجة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ممكن أنه يحصل شيء، ممكن لا، يخرب كل شيء. المهم بالإضافة لترك الحرام، خل نحرص قدر الإمكان على قراءة القرآن الكريم، على الإكثار من تجديد التوبة، كل استغفار واعي هو تجديد للتوبة. نحرص على روح شهر رمضان، روح شهر رمضان، وروح خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم حول شهر رمضان، لين القلب. نحرص أن لا تصدر منا قسوة. القسوة من واحد بيقول له أنت شو خصك أو لك أو لا أو ما شابه، هذه قسوة، قسوة تتنافى مع الضيافة الإلهية ومع أدب الضيافة. بالإضافة إلى النقطة الأساسية جدا التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته حول شهر رمضان، أن شهر رمضان موسم عزاء لغربة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بكى رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر الخطبة المعروفة في استقبال شهر رمضان لما يستحل من علي عليه السلام في هذا الشهر. الأعمال كلها تتوقف على الولاية، كيف ما راح، كيف ما إجا القلب، وين ما كنا بدنا نظلنا على أعتاب غربة علي سلام الله عليه، لعلنا نكون من المؤمنين الذي هو أميرهم، الذين هو أميرهم سلام الله عليه. سيدي يا أبا الحسن، أريد أن أكون من المؤمنين من شيعتك حقا، وأخاف من هذه النفس الأمارة بالسوء من العدو المبين. يا أخا المصطفى، من لنا غير رحمة ربنا عز وجل وأنت مظهرها والتجلي، ولا علاقة حقيقية بأمير المؤمنين سلام الله عليه إلا من خلال العلاقة بالإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، ولا علاقة حقيقية بالإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه إلا من خلال حمل هموم المسلمين والمستضعفين، هذه الهموم التي يحملها هو سلام الله عليه، والالتزام بحب جنده في جنده المجاهدين في مختلف البلاد، والالتزام بأمر ولي أمر المسلمين، فنحن في معركة. وإذا حرصنا أن نعمل في شهر رمضان بما يؤمن الجمع بين الجهادين الأكبر والأصغر فإننا في قلب المعركة، ويمكننا أن نحصل على رضا إمام زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن وفلسطين، ولنصرة يعني المزيد من نصرة الأعزاء الأسرى المضربين عن الطعام اللي علقوا إضرابهم اليوم، مزيد من انتصاراتهم والإفراج عنهم إن شاء الله. كذلك إلى أرواح جميع شهداء المقاومة الإسلامية وحشد الشعبي أنصار الله، وإلى أرواح جميع أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.